والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. وكان الكلام فيما إذا باعه أرض معينة على أنها 10 جربان مثلا، أرض معينة للبيع شخصي على أنها 10 جربان عليكم السلام، ثم تبين بعدها بعد ذلك أنها 5، فهل يقصد الثمن أو لا يقصد الثمن؟ الكلام في هذا. ذكر الصورة الأولى وهي ما إذا تبينت الزيادة مع كون الأرض مع كون المبيع متساوي الأجزاء. والصورة الثانية هي ما إذا تبينت الزيادة مع كون المبيع مختلف شنو الأجزاء. فقال بأنه في الصورة الثانية ذهب الجماعة إلى ماذا؟ إلى التقسيط، خلافا لهنا وصلنا بالعبارة تقريبا، خلافا للمحكي عليكم السلام ورحمة الله، خلافا للمحكي عن المبسوط وجميع من قال في الصورة الأولى بعدم الشنو تقسيط، هنا في الصورة الثانية أيضا يقول بماذا؟ بعدم التقسيط. لما ذكر هناك من كون المبيع عينا خارجية لا تزيد ولا تنقص لوجود الشرط وعدمه، والشرط التزام من البايع بكون تلك العين بذلك المقدار، كما لو شرط حمل الدابة أو مال العبد فتبين عدمهما. هذا هم واضح، قرأناه في الدرس السابق هذا الدليل. وزاد بعض هؤلاء يعني بعض من قال القول الثاني بعدم التقسيط ما فرق به في المبسوط بين الصورتين، أصلا فالدليل الخاص يجي في الصورة الثانية دون الأولى، واضح. وحاصل هذا الدليل الذي يقتضي عدم التقسيط في الصورة الثانية ولا يجري في الأولى هو أن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الشنو من الثمن، لأن المبيع مختلف الأجزاء مختلف من المبيع مختلف الأجزاء، فلا يمكن قسمته على عدد الجربان. هنا وصلنا مو واضح؟ مختلف الأجزاء المبيع الفائت لا يعلم قسطه من الشنو ما عدل شنو الفائت هو واضح الفائت شنو مختلفة الأجزاء. زين، وفيه يرد على هذا الدليل الذي يقتضي شنو عدم التقسيط في المقام، مصنف يقول فيه أن عدم معلومية قسطه هذا أول شيء. من لو فرضنا أن قسط الفائت غير معلوم، لكن عدم معلومية قسط الفائت ما يوجب عدم التقسيط، واضح، بإمكان الوصول إلى حلول أخرى يتعين بها ماذا؟ ثمن الفائت ومقدار الفائت، وهاي من الجمل هاي حل المصالح، واضح. مو معناه أنه نلغي في المرة نقول بأنه ماكو تقسيط، وهذا لو يتخير لو يمضي المعاملة كما هي لو يفسخ المعاملة كما هي نقول لا هذا له قسط من الثمن ويمكن ماذا ويمكن تقدير قيمة هذا الفائت ولو عن طريق ماذا المصالحة. قال وفيه أن عدم معلومية قسطه لا يوجب عدم استحقاق المشتري ما يستحقه على تقدير العلم، يعني بقسط الفائت ما يستحقه على تقدير العلم في صورة عدم العلم أيضا لا يسقط هذا حقه، وإنما يتوصل إلى إعطائه حقه ولو بالمصالحة، فيمكن التخلص بصلح أو نحوه إلا أن يدعى، إلا أن واحد يدعي مدعي استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط، إلا أن واحد يدعي بأن هذه المعاملة باطلة من جهة ماذا؟ من جهة عدم العلم بقيمة جهالة ثمن المبيع في ابتداء شنو؟ في ابتداء من بداية العقد واكو جهالة بثمن المبيع، لأن المبيع واقعا ياهو 5 أجربة، مو المبيع واقعا 5 أجربة، وبهاي ايش قد ثمن ال5 أجربة؟ هاي الأجربة الموجودة الفعلية، هاي الأرض التي باعها بيعا شخصيا ايش قد ثمنها؟ يعني ايش قد تأخذ من الثمن؟ وهذا كم تأخذ من الثمن؟ مو واضح هذا، لأن الفاتح ما ندري إيش قد هو ثمنه وشنو نوعيته وشنو مقدار يعني شنو نوعيته وجنسه. فحينئذ هذا معناه أن الثمن المبيع غير واضح وفيه جهالة. وعند التقسيط يقول لا يمكن معرفة الثمن المبيع حتى تقول أفرض أن الجهالة موجودة في بداية البيع، لكن عند التقسيط يعلم ثمن المبيع. يقول لا، عند التقسيط أيضا لا يمكن معرفة الثمن شنو المبيع في البيع، فيه جهالة فيبطل من هذه الناحية. إلا أن يقال، إلا أن يدعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط. ليش؟ من حيث كونه مختلف الأجزاء، ولما قلناه من أن الفائد لا يعلم قسطه من الثمن. فالمبيع أيضا بالملازمة أيضا لا يعلم قسطه من الشنو من الثمن. وفيه يرد على هذا منع عدم المعلومية. مصنف يقول لا، ليش ما يمكن معرفة واضح قيمة وثمن المبيع عند التقسيط؟ لا يمكن معرفة ثمن المبيع وياي عند التقسيط. ليش؟ شلون يمكن معرفته؟ يقول المصنف باعتبار أن المبيع هو هذه الأرض، وهذا المبيع ما فات، الفائت هي صفة في هذه الأرض، وهي كونها شنو 10 أجربة. هذا هو الفائت، هذا هو اللي فات. الفائت صفة في هذه الأرض وهي عبارة عن كونها 10 أجربة. واضح اللي أقوله؟ هذا هو الفائت. هذا الفائت كيف يعرف مقداره من الشنو من الثمن؟ يقول من الممكن أن نقسط الثمن بهذا الشكل، أو لا المبيع نفسه كيف يعرف ثمنه؟ كلام في المبيع نفس الخمسة موجودة. يقول هذا يعرف بأن يفرض هكذا، يقال بأن الثمن بذل في مقابل 10 أجربة، لكن هاي 10 أجربة هي عبارة عن هاي 5 أجربة وخمسة مثلها، يعني كل جزء يقول ضاعف، كل جزء من هذه الأرض الموجودة ضاعف، فيكون الثمن مبذول بأزاء ماذا؟ بأزاء هذا المجموع اللي هو عبارة عن هاي 5 زائد شنو 5 مثلها. وهذا بالتالي شرح يعين أن المبيع قد يستحق نصف الثمن. واضح؟ يقول ضاعف كل جزء، وحينئذ يكون مشخصا ما هي ثمن المبيع وما هو ثمن الشنو الفائت. شوفوا عبارته، قال لأن الفائت وفيه منع عدم المعلومية، مو قال مع عدم كان العلم به عند الحاجة للتقسيط، ويقول لا منع عدم المعلومية لأن الفائت صفة كون هذه الأرض المعينة المشخصة 10 أجربة، ويحصل فرضه هذا الفرض، وإن كان المفروض مستحيل الوقوع، مو لأنه ما ممكن نفترض هي 5 أجربة مو أكثر من هذا، لكن فرض المحال مو محال، ويمكن فرضه وإن كان المفروض مستحيل الوقوع، يمكن فرضه كيف؟ بتضاعف كل جزء من الأرض، لأنه معنى فرض الخمسة شنو 10، هذا معنى فرض الخمسة 10 أن نضاعف هذه الأرض. زين، يجي هذا الإشكال اللي يجي في ذهنكم، هو أنه قل ليش يقول، واضح يشير الإشكال ويجاوب عنه. قال وفرضه هاي مبتدأ أيضا بصيرورة 3 منها 8 أو 4 9 أو 1 6 أو غير ذلك، وإن كان ممكنا، هذا جواب فرضه، وإن كان ممكنا إلا أنه لا ينفع لآخره. إشكال واضح. يقول السائل ليش تفرض أن الخمسة عشر عن طريق ما قلت من تضاعف كل جزء، من ضاعف كل جزء. وبالإمكان أن نفترض ثلاثة من هاي الأرض الموجودة ثمانية، ثلاثة منها ثمانية، يعني شنو معناه بالتحليل هذا؟ أنه اثنين من هاي الخمسة واضح نضاعفها، يعني مثل هنسوي شقد هاي مثل هاكو اثنين، والثلاثة تقابل شقد ثمانية من الشنو من الذاهبة، واضح. يعني ثلاثة من الأرض الموجودة، ثلاث أجربة من الأرض الموجودة تساوي ثمانية من العشرة المشترطة، يعني مثل ثمانية من العشرة المشترطة، واثنين مثل اثنين. ممكن يعني ممكن أن نفترض أن هاي الأرض الموجودة، واضح، أن هاي الأرض الموجودة تقابل شنو؟ تقابل ثمانية، يعني ثلاثة منها يقابل ثمانية واثنين قابل اثنين،
أو
مختلف، يعني بهالشكل مختلف الأجزاء. يعني مو كل جزء إلى مثله، قد لا بعض الأجزاء إلى مثله، بعض الأجزاء شنو ما لها مثله أو إلها مثل أكثر منها، واضح. مو خمسة عشرة، وإنما ثلاثة بثمانية واثنين باثنين، أو كما يقول تسعة شنو ثمانية وأربعة تسعة، لأن نفترض أربعة تساوي شقد؟ تساوي تسعة من العشرة، واضح، ومثل تسعة من العشرة، يبقى شقد؟ واحد يقابل واحد أيضا من العشرة الموجودة. يعني أربعة ما نضاعفها، وإنما نقابلها بيش؟ بالتسعة، وهكذا في الباقي. احتمالات كثيرة تصير لأنها مختلفة الأجزاء، فماكو تساوي، ما نقدر نقول كل جزء إلا مساوي، واضح. بعض الأجزاء لها مساوي، بعض الأجزاء ليس لها، بعض الأجزاء لها مساوي أكثر من ماذا؟ أكثر من غيرها. بعض الأجزاء لها مساوي لا مثلها. يعني أفرض أن هاي قطعة الأرض اللي هي خمس أجربة قريب منها جدا ممتاز، جدا ممتاز وقيمته جدا عالية، وأربعة شنو؟ لا عادية. مصنف في فرض لا، وقال بأنه كل شيء إحنا شنو ضعفه، هذا يقول له لا، من الممكن أن تختلف هذه الأرض بالحساب والتقدير. قال وفرضه أيضا بصيرورة ثلاثة منها ثمانية وأربعة تسعة وواحد ستة وغير ذلك، وإن كان ممكنا، إلا أنه يقول لا ينفع مع فرض التساوي ومع فرض الاختلاف. لا ينفع، لا صح، لا ينفع، إلا أنه لا ينفع مع فرض التساوي، مع فرض تساوي الأرض، تساوي قطاع الأرض، هذا واضح، مع فرض تساوي قطاع الأرض ما ينفع هذا، فهو خارج عن معناه. احنا نختلف أنه ماذا، كلامنا في مختلف شنو، مختلف الأجزاء، فواضح أن هذا التضعيف ما ينفع، وأنه مع تساوي الأرض لا بد من تضعيف كل الأرض، خمسة صير شنو عشرة كما قال المصنف. ومع اختلافها، مع اختلاف قطاع الأرض، يقول لا ينفع. ليش؟ لأن يقول أكو أشبه بالشرط الضمني، وهو أن هاي الأرض اللي المشتري اشتراها ولا بد شافها أو وصفه لهي، إما شافها بعين أو وصف لهي البايع، هاي الخمسة الموجودة، واضح، أكو فشي ارتكاز في ذهن المشتري بأن الفائت هو يساوي شنو، هو مثل هذه الأرض شنو المرئية أو الموصوفة. قال ومع اختلافها فظاهر التزام كونها عشرة مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له، ظاهر ذلك شنو يقول؟ يقتضي بلزوم أو يقضي بلزوم كل كون كل جزء منها مضاعفا على ما هو عليه من الصفات المرئية أو الشنو أو الموصوفة. وهذا هو التضاعف الذي قاله المصنف، كأنه أكو أشبه بالتفاهم الضمني بينهما على أنه كل جزء تكون شنو مضاعف، كل شيء يكون هناك من الفائت ماذا مثل، وعليه تتنصف الثمن بالنص، يعطى نصف للفائت ونصف علما للموجود. فإذا يمكن تعيين قيمة المبيع من الشنو؟ حصة المبيع من الثمن. هذه تقول معلومية موجودة، واضح. فالحين هذا لا موجب علما للإشكال في التقسيط في الصورة الثانية. ثم إن المحكية عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة، قلنا ذيل الرواية بمشكلة مو، قال بأنه هذا ما ينتقل إلى القيمة إذا كان عند أراضي إلى جنب تلك الأرض التي باعها، فيعطيه من تلك الأراضي. بل إذا ما عند أراضون إلى جنبها، في هذه الحالة ينتقل المن إلى القيمة. طب هاي خلاف القواعد، القواعد ما تقول إيش، القواعد تقول بأنه ينتقل المن إلى القيمة، لأن الأرض قيمية مو مثلية الأرض، ها؟ الأرض قيمية مو مثلية، فمقتضى القاعدة ينتقل المن إلى القيمة، مو أن ينتقل المن إلى المثل، فما يجبر على أخذ أرض أخرى عندما يفوت منه خمسة أجربة. لكن الشيخ يقول عمل بهذيل الرواية المذكورة ونفى عنه، عمل بهذيل الرواية، رواية موجودة تعبدا يعمل بها حتى إذا كانت مخالفة لما القواعد، قواعد مو نازلة من السماء، قواعد العمومات وإطلاقات قيدة مو مشكلة. ونفى عنه البعد في التذكرة، العلامة قال لا بعد في الالتزام بهذيل الرواية، معللا، شوف تعليل العلامة، بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش. يقول هاي أقرب إلى المثل من الأرش، من القيمة اللي يدفع لها، أقرب أن يدفع لماذا؟ قطعة أرض مثلها ومجاورة لها، فهي أقرب إلى من إلى الأرش، فيتعين دفعها، ويجب على ماذا؟ المشتري أن يقبل ذلك. مصنف يقول وفيه، يقول مرة نعمل بالرواية تعبدا كما هو ظاهر الشيخ لا بأس به، أما نجي نعلل هذا الحكم بحيث أنه حتى مع عدم الرواية احنا نعمل بهذا، هذا يقول فيه ما فيه. وفيه من مع منعي، هذا أولا، مع منع كوني نحو الأرض مثليا، هذا أول شيء، أن الأرض ليست مثلية وإنما هي شيء قيمية، وفي القيميات لا يكون المثل أقرب إلى الشنو، إلى الأرش والقيمة، قيمة أقرب. أي واحد، أن الفائتة لم يقع، تقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد، وقسطه من الثمن باق في ملك المشتري. ظاهر قسطه معطوف على الفائت، أن الفائتة لم يقع تقع المعاوضة عليه في ابتداء العقد أصلا، فما وقعت عليه المعاوضة، وقعت بالبيع الشخصي موجي، وقعت على هذا، على الموجود، صرفات لم تقع عليه المعاوضة، وأن قسطه من الثمن ما يقابله، هذا الفائت ما يقابله من الثمن باقي على منك، منك المشتري، ما دخل منك البايع، حتى يكون البايع ضامنا لا فتفكر في أنه يضمن بالمثل أو يضمن بيش بالقيمة، واضح، وباقي الثمن على منك المشتري، رجع له نفس الثمن. قال وقسطه، أو وقسطه نقراها، من الثمن باق في ملك المشتري وليس مضمونا على البايع حتى يقدم مثله على شنو، على قيمته، ويدعى بأن مثل أقرب إلى المثلية من القيمة. وأما الشيخ قدس الرف الظاهر استناده في ذلك إلى شنو، إلى الرواية تعبون. الثالث، أن يتبين الزيادة عما شرط على البايع، مو تبين النقيص على نحوين، تبين الزيادة أيضا كان على ماذا، على نحوين، مرة في متساوي الأجزاء، مرة في متختلف، واضح. قال له أبيعك هاي الأرض على أنها 10 أجربة طلعت 15 جريح، هاي لصالح المشتري ومو لصالح البايع. قال أن تتبين الزيادة عما شرط على البايع، فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط، حاصل ما يقول المصنف هو هذا، يقول مرة نفهم من الاشتراط أن هذا اشتراط العشرة بلحاظ الزيادة لا بشار، بلحاظ الزيادة لا بشار. اشتراط العشرة اشتراط عدم النقيصة، مو يعني اشتراط عدم النقيصة وعدم الزيادة، لا، وإنما هو شرط واحد للمشتري وهو أن لا تنقص الأرض عن من؟ عن عشرة أجربة، هذا فقط. هذا الزيادة لا بشرط اتجاه مكمل أن يكون عشرة أو 12 أو 15، وهذا مرهج نفتتقوم القرينة على هذا، يعني على عدم اشتراط عدم الزيادة، وأن الشرط عشرة أجربة راجع لاشتراط عدم النقيصة فقط. أو في هاي الحالة لا أشكال في أن الزائد يكون ملك للمشتري، واضح؟ الزائد يكون ملك المن للمشتري، وحينئذ لا معنى للخيار إطلاقا. للبايع ما جعل شرطا، البايع ما جعل شرطا عدم الزيادة حتى نطي الخيار بفوت هذا الشرط. هاي حال. حالة ثانية لا، نفهم من اشتراط عشرة أجربة يعني اشتراط عدم النقيصة لصالح المشتري، واشتراط عدم الزيادة لصالح البايع. فكأن المشتري اشترط عدم النقيصة والبايع اشترط ماذا؟ عدم الزيادة. ثم تبين التخلف الزيادة، فتخلف الشرط الذي وضعه ماذا؟ البايع. في هذه الحالة شو نسوي؟ قال فإن قامت قرينة دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة، هذا الأول، فالظاهر أن الكل للمشتري ولا خيار، يعني البايع. وإن أريد ظاهره، ظاهر اشتراط عشرة أجربة واشتراط عدم الزيادة وعدم النقيصة الثاني، وإن أريد ظاهره وهو كونه شرطا للبايع من حيث عدم الزيادة وعليه وعلى البايع، ها، يعني المشتري، من حيث عدم الشنو، ها، عدم النقيصة، ففي كون الزيادة للبايع، هاي الزيادة تكون لمن؟ تكون للبايع لأنه اشترط عدمها. ففي كون الزيادة للبايع وتخير المشتري للشركة، إذا كانت الزيادة للبايع المشتري يتخير يثبت له الخيار، ليش؟ لأنه راح يصير وياه شريك في هاي الأرض، هاي الأرض ترى المعينة الجزئية، راح يصير وياه شريك فتيثبت له الخيار دفعا لضرر الشركة. ففي كون الزيادة للبايع وتخير المشتري للشركة، يعني تعليل لثبوت الخيار له، هذا الاحتمال الأول. أو تخير البايع، البايع يتخير بين الفسخ ويسترد الثمن وبين الإجازة لمجموع الشيء بيش بالثمن، أو يجيز هذا البيع بمجموعة بيش في مقابل الثمن. وجهان من أن هذا وجه القول الأول، وهو شنو؟ وهو أنه الزيادة تعود للبايع ويثبت الخيار للمشتري. من أن مقتضى ما تقدم من أن اشتراط بلوغ المقدار المعين بمنزلة تعلق البيع به، اشتراط المقدار المعين مو وصف، وإنما هذا بمنزلة الجوز كما تقدم، بمنزلة تعلق المبيع به، فهو شرط صورة وله حكم الجوز عرفان. فإلى حكم شنو؟ كأنما قال له بعتك عشرة أجربة ويتبين خمسة، واضح أنه يقصط عليه الثمن، واضح يقصط عليه، قال له بعتك عشرة ثم تبين خمسة عشر، واضح الخمسة ترجع المن؟ المشتري. وله حكم الجزء عرفا، أن يقول مقتضى ما تقدم من أن هذا الشرط له حكم الجزء للواص ويقصط عليه الثمن، مقتضى ما تقدم شنو هذا؟ أن اشتراط عدم الزيادة على المقدار هنا بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع. ومن يقول للبائع بيك هاي الأرض على أنها 10 أجربة بشرط عدم الزيادة، معناه قاعد يستثني ماذا؟ الزيادة لو فرض شنو؟ وجودها. وإخراجها ماذا؟ إخراج هاي الزيادة عن الشنو؟ عن المبيع. تبقى على ملك شنو؟ على ملك البائع. غاية الأمر يثبت الخيار للمشتري دفعا للشركة. بمنزلة الاستثناء وإخراج الزائد عن المبيع أساسا، فتبقى ملك المن للبائع. هذا وجه القول الأول. ومن الفرق بينهما، هذا وجه القول الثاني، ومن الفرق بينهما بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء. عدم الزيادة عرفا مو مثل عدم النقيصة، عدم الزيادة عرفا مو استثناء وإنما هو شرط. إذا شرط لا ينبسط عليه الثمن، فيثبت القول الثاني وهو أن البائع مخير بين أن يمضي المعاملة بتمام الثمن وبين أن يفسخ المعاملة. قال ومن الفرق بينهما بأن اشتراط عدم بينهما، واضح بينهما يعني شنو؟ بين اشتراط عدم الزيادة وعدم النقيصة. عدم النقيصة يقول عرفا هي بمنزلة الاستثناء، واضح بمنزلة يعني يوجب التقصير، بينما عدم الزيادة لا، بأن اشتراط عدم الزيادة شرط عرفا وليس بمنزلة الاستثناء، فتخلفه لا يوجب إلا الخيار. ولعل هذا أظهر المصنف الفتوى، لأن هذا الثاني شنو أظهر منه، لا يثبت الخيار، لا يثبت شنو الزائد لا يكون للبائع وإنما للبائع وإنما يكون علما للمشتري، لكن يثبت الخيار علما للبائع. مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيهما. هذا وجه يضيف المصنف، يقول لا ممكن أن واحد يقول بأنه ما فرق بينهما، بين اشتراط الزيادة، بين الزيادة وبين النقيصة، كل منهما يرجع إلى الاستثناء، كل منهما يقسط عليه الثمن، كل منهما بمنزلة الجزء لا بمنزل، كل منهما بلا اشتباه، كل منهما بمنزلة الوصف، فلا يقسط عليهما شنو الثمن للزيادة ولا النقيصة، لا يقسط عليهما الثمن، ما فرق بينهما. لكن هذا بالحظ مقتضى القاعدة، خرجت عندنا رواية فرقت بينهما وهي الرواية السابقة، واضح؟ رواية قالت النقيصة يقسط عليها الثمن، فتبقى الزيادة على مقتضى شنو القاعدة، واضح اللي أقوله؟ رواية اجت قالت إن الرواية السابقة قالت أنه أكو تقسيط بالنقيصة، فالزيادة تبقى على حكم مقتضى القاعدة. احنا كلامنا وين الآن؟ في الزيادة على القاعدة، شنو القاعدة؟ أنها بمنزلة الوصف لا يقسط عليها الثمن، وهذا معناه هو القول الثاني، وهو أن البائع يخير بين ماذا؟ بين الإمضاء بكل الثمن وبين الفسخ بكل الثمن. قال مضافا إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيهما كونهما من تخلف الوصف لا نقصد جزء أو زيادته، الفرق بينهما بيش مع اشتراكهما فيما تقدم بورودي، هذا الفرق بورود النص المتقدم في النقيصة، فتبقى الزيادة على مقتضى الضابط، واضح؟ وهو أنه وصف هذا ولا يقصد عليه الثمن. ولهذا اختار الاحتمال الثاني وهو عدم التقسيط، وهو تخيير البائع بين الإمضاء بكل ثمن والفاس. بعض من قال بالتقسيط في أطراف النقيصة، وعندكم أطراف ها؟ في طرف النقيصة، هاي العبارة صح. بعض من قال بالتقسيط في طرف النقيصة، في طرف النقيصة قال بالتقسيط، لكن في طرف الزيادة لم يقل بماذا؟ لم يقل بالتقصير. لماذا؟ لهذا الذي قال، للفرق بينهما من حيث وجود النص. وقد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان هنا في باب النقيصة، يبطل البيع أساسا، لأن البايع لم يقصد بيع الزائد والمشتري لم يقصد شراء البعض، فما باعه المشتري غير ما اشتراه شنو؟ ما باعه البايع غير ما اشتراه المشتري. واضح؟ البايع لم يقصد بيع الزائد والمشتري لم يقصد شراء شنو؟ البعض، قصد شراء شنو؟ الجميع. فيبطل من هاي الجهة. المصنف يقولوا فيه تأمل، واضح التأمل، البايع باع هاي الأرض الخارجية الجزئية المشخصة والمشتري أيضا ما اشترى هاي الأرض. هذا هنا كان يعتقدون أن 10 أجربة تبين أنها أشقد 5 أجربة. ففي المبيع ماكو، كل منهما قصده وكل منهما رضي بماذا؟ بنقله إلى الآخر. الرابع أن يتبين في مختلف الأجزاء، يعني تتبين زيادة القسم الرابع هذا، لكن في مختلف الأجزاء، وحكمه يعلم مما ذكرناه في ماذا؟ في متساوي أجزاء. نفس الشيء همات، نفس الشيء إذا كان الشرط يرجع إلى اشتراط عدم النقيصة فقط، فالزيادة تكون المن للبايع ويثبت الخيار المن للمشتري. وأما إذا كان يرجع إلى اشتراط عدم الزيادة عدم النقيصة فالقولان المتقدمان. ورأي المصنف هو ماذا؟ هو أنه لا يقصد ويثبت الخيار المن للبايع. القول في حكم الشرط الفاسد للثالث. القول في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في أمور. الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به. بلا إشكال الشرط الفاسد أول آثر من آثاره هو أنه لا يجب الوفاء شنو به. زين، في عدم وجوب الوفاء به، يعني الشرط الفاسد سامجين يبحث أنه شنو معنى الشرط الفاسد، قدم بحث أنه شنو معنى الشرط الفاسد. هذا الشرط الفاسد يقدم بحثه، يقول أول أثر له هو أنه لا يجب الوفاء به، بل هو داخل في الوعد، مجرد وعد. قال له أبيعك هذا بشرط مثلا أن شنو الشرط الفاسد؟ الشرط يعني الدور مو بالنزل من الدور أو الكذا، شرط فاسد، لكن يدخل في باب الوعد. ذاته موافق، وعده بأن ماذا؟ بأن يفي بالشرط. فالشمل أدلة الشمل وفاء بالوعد فيكون مستحب. قال بل هو داخل في الوعد، فإن كان العمل به مشروعا، ما بي محذور شرعي، استحب الوفاء به لأدلة الوفاء بالوعد، يعني لأدلة استحباب الوفاء بالوعد. على القول بعدم فساد أصل العقد، يعني استحبابه مبني على القول بعدم فساد أصل العقد. وأما إذا فسد أصل العقد فأكو احتمال حتى الاستحباب ينتفي. ليش؟ لأن أكو ارتباط بين هذا الالتزام وبين العقد، مو التزام ابتدائي، أكو ارتباط بين الالتزام هذا وبين العقد. فإذا فسد العقد بناء على القول بفساد العقد، هذا الالتزام وهذا أيضا شنو؟ ينتفي. فإذا انتفى هذا الالتزام بعد ماكو دليل يدل على ماذا؟ على استحباب، يعني ماكو واعد بعبارة أخرى، لأن الوعد مرتهن بماذا؟ بأصل العقد. فإذا العقد موجود، الوعد موجود، فالشمل أدلة استحباب الوفاء بالوعد يكون مستحب. أما إذا انتفى العقد هذا الوعد أيضا ينتفي. إذا انتفى الوعد بعد ما قد أدلة الشمل ودل على شنو؟ على استحبابه. واضح لي أقوله؟ قال استحب الوفاء به على القول بعدم فساد أصل العقد. وأما إذا قلنا بفساد أصل العقد فلا استحباب أيضا، موضوع ينتفي، فما استحباب. ولا تأمل أيضا، هذا لا تأمل في وجوب الوفاء، عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد، هذا واحد. ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين. هذه هم قضية يقول ينبغي أن تكون واضحة، أنه في بعض الأحيان الشرط الفاسد يعم على شنو؟ على العقد نفسه، فيوجب فساد العقد. واضح؟ في الصور التي يكون الشرط الفاسد موجبا لنقص في العقد وفقد شرط من شروط صحة العقد، هنا لا إشكال في أن هذا الشرط الفاسد يكون مفسد علما للعقد، لكن يكون مفسد للعقد لخصوصية في ذلك الشرط باعتبار أنه يوجب فقد شرط من شرائط صحة العقد، من قبيل ماذا؟ كان الشرط مجهولا، قدم بأن هاي الجهالة تسري من المن؟ تسري إلى أحد العوضين، لأنه جزء من أحد العوضين الشرط، فتسري إلى أحد العوضين فيصبح العقد مجهول فيه أحد العوضين، وهذا يوجب فساد العقد. هذا لا كلام فيه، يعني هيك نوع من الشرط الفاسد من حيث الجهالة يكون موجب لفساد العقد بلا إشكال. أو بشكل عام صور هذا المطلب، وهو أنه لا تأمل في فساد العقد بالشرط الفاسد إذا كان فساد الشرط موجبا لفقد صفة من شرائط صحة شنو؟ العقد، أي شرط كان، أي صفة كان. هذا خارج عن محل الكلام، لا إشكال في أن الشرط الفاسد هذا يوجب فساد شنو؟ عقد. كلامنا مو بهذا، كلامنا إذا كان الشرط فاسد لا لهاي الخصوصية، ما بيفت شيء يوجب فساد شنو؟ فقد شرط من شرائط صحة العقد، ما بيفت شيء خصوصية، هو فاسد، الشرط فاسد، فهل فساده يوجب فساد العقد أو شنو؟ أو لا؟ هذا محل بحثنا، هاي المسألة المعروفة المهمة، أن الشرط الفاسد مفسد أو شنو؟ أو لا؟ قال ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد، أي لا تأمل فيه، ليش؟ لرجوع الجهالة فيه إلى جهالة أحد العوضين فيكون البيع غررا. وكذا مثل لو كان الاشتراط موجبا لمحذور آخر في أصل البيع كاشتراط بيع المبيع من البايع، بيعي أو اشتراط بيع منا ليزم من الدور، كاشتراط بيع المبيع من البايع ثانيا لأنه موجب للدور أو لعدم القصد إلى البيع. شوفوا اختل شرط من شرائط صحة البيع، ها يفسد العقد، ولعدم القصد إلى البيع الأول أو للتعبد من أجل الإجماع أو النص، تعبد إجماع قام على أنه العقد شنو؟ يفسد بهذا الشرط، باطل هذا الشرط، باطل. هذا هم مثال ثاني. مثال ثالث، وكاشتراط جعل الخشب المبيعي صنمان، بيعي أو اشتراط أن يجعل صنم أو بيع صنمان، هذا همات لا إشكال في أنه يوجب فساد العقد، ليش؟ لأن المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل، فأصل المعاملة تبطل، أكل للمال بالباطل، ولبعض الأخبار أيضا الدالة على بطلان البيع مع هذا الشرط. وإنما الإشكال فيما كان فساده لا لأمر مخل بالعقد، مو من جهة أنه أمر مخل بيش بالعقد، واضح، وإنما فاسد من جهات أخرى، فهل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحة؟ واضح، واضح. تتزوج وتشترط عليه شنو؟ أن ما ينقلها من مدينتها، واضح، بناء على فساد هذا الشرط. طبعا تتزوج عليه تقول له أنا الطلاق بيدي، بناء على فساد هذا الشرط، هل يوجد فساد العقد أو لا يوجد فساد العقد؟ من القليل. قولان حكي أولهما وهو شنو؟ أنه مفسد، الشرط الفاسد مفسد، عن الشيخ والإسكافي وابن البراج وابن سعيد. وثانيهما عدم الإفساد، حكي عن المتأخرين العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم، أن الشرط الفاسد لا يفسد شنو؟ لا يفسد العاقل. وظاهر ابن زهرة في هاي اثنين قولي عن هذا. وظاهر ابن زهرة في الغنية التفصيل، هذا قول ثالث، بين الشرط الغير المقدور، مثل لك صيرورة الزرع سنبلان والبسر تمران، وبين غيره يعني بين المقدور من الشروط الفاسدة، فادعى في الأول عدم الخلاف في الفساد، لا إشكال في فساده إذا كان الشرط غير مقدور، أنه يفسد العقد، يفسد العقد عدم الخلاف في الفساد والإفساد، في فساد الشرط وإفساده للعاقد. بينما الثاني إذا كان مقدور يقول هذا داخل في محل الخلاف، وهذا الأول لا خلاف في أنه مفسد. مصنف يقول ومقتضى التأمل في كلامه، كلام السيد بن زهرة، أن الوجه في ذلك صيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه، إذا باع هذا واشترط أن يصير الحب سنبلا وغير قادر على ذلك، معناه هو غير قادر على تسليم المبيع، واضح؟ فيفقد شرط من شرائط صحة شنو؟ صحة البيع، يبطل البيع من هاي الجهة. المصنف يقول هذا خارج عن محل كلامنا، هذا واضح؟ هذا يدخل في القسم الأول، خارج عن محل كلامنا. يقول وظاهره تأم مقتضى التأمل في كلامه أن الوجه في ذلك صيرورة المبيع غير شوفوا صيرورة المبيع، المبيع نفسه غير مقدور على تسليمه، ومع عدم القدرة على التسليم يبطل البيع. ولو صح ما ذكره من الوجه، يعني بناء على أنه لا يصبح غير مقدور على تسليمه، إذا سلمنا سيناقش بين المصنف نقول إذا سلمنا أن المبيع يصبح غير مقدور على تسليمه يخرج عن محل كلامنا، ولا إشكال في كونه شنو مفسدا، لكن مو تفصيل في مسألتنا، واضح؟ قال وعلى تسليم، ولو صح ما ذكره من الوجه، يعني من كونه غير من كونه موجب لصيرورة المبيع لا غير مقدور على تسليمه، خرج هذا القسم من الفاسد عن محل الكلام لرجوعه كالشرط المجهول إلى ما يوجب اختلال بعض شروط شنو العوضان. لكن صريح العلامة في التذكرة وقوع الخلاف في الشرط الغير المقدور، داخل في معنى الخلاف، مو أنه لا خلاف في ماذا، في اتفقوا على كونه مفسدا، لا وداخل في معنى الخلاف. ومثل بالمثالين المذكورين، سنبل زرع والزرع كذا من الشنو البسر والطاب، ونسب القول بصحة العقد إلى بعض علمائنا، إذا هو محل خلاف. مصنف يقول والحق أن أصل الوجه اللي استند إلى السيد بن زهرة في كونه مفسد بلا أشكال، هذا الوجه غير واضح، أن الشرط الغير المقدور من حيث هو شرط غير مقدور لا يوجب تعذر التسليم في أحد الشنو العلم، ما يوجب تعذر التسليم، عوضان معلومان واضح كل منهما قادر على شنو على تسليمه، تعذر الشرط وعدم فساد الشرط من جهة عدم كونه غير مقدور ما يوجب عدم القدرة على تسليم أحد العوضين، وعليه فيدخل في محل النزاع، مو يدخل في محل النزاع، لأن هذا شرط فاسد ولا يوجب اختلال العقد، واضح؟ فيدخل في محل النزاع. إذا دخل في محل النزاع بعد ماكو اتفاق كما يقول السيد بن زهرة على ماذا؟ على أنه مفسد، لا هو داخل في محل النزاع. قال والحق أن الشرط الغير المقدور من حيث هو غير مقدور لا يوجب تعذر التسليم في أحد العوضين، نعم لو أوجبه فهو خارج عن محل النزاع. لو أوجبه هذا معنى كشرط المجهول يصير يوجب خلل وين في العقد ولا أشكال في كونه مفصل كالشرط المجهول حيث يوجب كون المشروط بيع الغرر بيعا غرريا فيبطل من هاي الجهة العاقد. وربما ينسب إلى ابن المتوج البحراني التفصيل بين الفاسد لأجل عدم تعلق غرض مقصود. هذا التفصيل أنا فاسد مرة فاسد لأجل عدم تعلق غرض مقصود به ماكو فائدة به شنو يشترط عليه تقدم هذا بالله بيعك بشرط أن تكيل المبيع بهذا الكيل بحيث إذا كال بكيل آخر مشابه له ما يريد بهذا إلا بهذا الكيل إلا بهذا الوزن إلا بهذا الكذا بلا غرض ماكو غرض عقلاية ترتب على هذا الشرط. بين الفاسد لأجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به فساد من هاي الجهة من جهة عدم تعلق غرض عقلائي به فلا يوجب فساد العاقل. هذا ما يوجب فساد العاقل. أما إذا تعلق به غرض عقلائي كأنه ذاك شنو يوجب فساد العاقل. كأكل طعام بعينه أو لبس ثوب كذلك. طعام بعينه إلا تأكل من هذا أكل طعام ماثل إلا يشترط أن يأكل من هذا أو يلبس لباس معين. وقد تقدم المصنف وبين غيره هذا التفصيل مصنف يقول وقد تقدم في اشتراط كون الشرط مما يتعلق به غرض مقصود تقدم هذا بحث للعقلاء عن التذكرة وغيرها أن هذا الشرط لغو لا يؤثر الخيار ما يوجب الخيار هذا الشرط لغو أصلا لا يتعلق به غرض العقلاء. والخلاف في أن أيضا تقدم الخلاف معطوف على من على قولوا ياي على تقدم فاعل تقدم. والخلاف يعني تقدم الخلاف في أن اشتراط الكفر صحيح أو لا اشترى العبد ويشترط أن يكون شنو تقدم أنه صحيح مع أكو غرض عقلاء يتعلق به بعضهم قالوا أكو غرض عقلاء حتى شنو حتى ما يقضي وقته بالصلاة الجماعة وصلاة وصوم وكذا تقدم هذا. وعدم الخلاف أيضا تقدم عدم الخلاف ظاهرا في لغوية اشتراط كيل المسلم فيه بمكيال شخصي معين. مصنف يقول وظاهر ذلك كله التسالم على صحة العقد ولو مع لغوية الشرط. يجي هذا الكلام صلى الله عليه وسلم.